أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بدأنا بمناقشة القول الثاني الذي يقول أنه لا تصح العمرة إلا في الشهر مرة، بغض النظر عن كون الشهر هذا بين هلالين أو 30 يوما، هذا بحث ناقشناه في بعض الدروس السابقة. قرأنا الروايات التي استدل بها على هذا القول، وقلنا أنها قابلة للمناقشة من عدة جهات، نلخص لكم حتى نستمر ببقية المناقشات. المناقشة الأولى كانت أنه لا ظهور لهذه الروايات، لما يقول الإمام عليه السلام في كل شهر عمرة ليس فيها دلالة على التحديد والاشتراط بأنه لكل شهر عمرة، بحيث لا تصح عمرتان في شهر واحد، ليس لها ظهور في ذلك. فإننا نحتمل أن يكون لها أكثر من معنى آخر، وتعلمون إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا احتملنا أنه يوجد أكثر من معنى لهذه الفقرة غير الذي فهموه، فسوف لا تكون تامة الدلالة على المطلوب. وقلنا يمكن من المعاني المحتملة لقوله عليه السلام في كل شهر عمرة، أي من الأعمال المسنونة الشهرية لكل شهر أن يعتمر الإنسان في كل شهر عمرة، كما يستحب أن يصوم 3 أيام في الشهر، ويستحب أن يصلي صلاة أول الشهر، ويستحب أن يختم القرآن في شهر، فيستحب أن يأتي بعمرة في كل شهر. هذا المحتمل الأول. والمحتمل الثاني أيضا ذكرنا أنه تأكد الاستحباب، بأنك لم تستطع أن تأتي بكل شهر، بكل يوم عمرة وبكل أسبوع عمرة، فلكل شهر عمرة. وقلنا الشاهد على هذا المعنى تقريبا المعاني التي سنذكرها، نأتي بشواهد على هذه الاحتمالات من الروايات. وقلنا الشاهد على ذلك رواية علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام، رقم 3 في المجموعة أمامكم، فإن الإمام عليه السلام قال لابن أبي حمزة لكل شهر عمرة، لكن ابن أبي حمزة ماذا قال؟ قلت له أيكون في أقل من ذلك؟ يعني ما فهم ابن أبي حمزة هذا التحديد واشتراك، ولو فهم ذلك هو لكان هاي الإمام يقول له مدى أقول لك كل شهر عمرة، شنو معنى السؤال هذا؟ لا، والإمام هم أجابه بالإيجاب، نعم يكون في 10 أيام عمرة، في رواية رقم 3 التي في الباب يعني الذي أمامكم. فإذا الشاهد على أنه لا يفهم من هذه الروايات الحاصر والاشتراط هو هذا الذي ذكرنا. ويكفينا أنه ما دام دخل الاحتمال إذن بطل الاستدلال، يمكن أن نفهم هذه الفقرة. فليس لسانها، خلاصة المناقشة الأولى، ليس لسانها هذه الروايات لسان التحديد والحصر والاشتراط. هاي ملخص المناقشة الأولى اللي أخذناها بالدرس السابق. المناقشة الثانية، ولذلك في ضوء هذه المناقشة تذكر أن الإمام عليه السلام لما كان يحرص على أن يذهب إلى عمرة رجبية في آخر يومين من رجب، ويأتي بأخرى في شعبان، حتى يحصل على وظيفتين مسنونتين لشهرين وليس لشهر واحد. لو كان أتى بعمرتين في شهر رجب لكان حصل على عمرتين في شهر واحد، والحال أن الوظيفة المسنونة المرسومة لكل شهر عمرة، فيأتي بوظيفتين لشهرين أحسن ما يأتي بوظيفة لشهرين. هذا كانت النقطة الأولى، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، قلنا لو تنزلنا وسلمنا أن في هذه الرواية دليل على الحصر، أنها تفيد الحصر بأنه لكل شهر عمرة، قلنا أنه حصر إضافي وليس حصرا مطلقا، وإضافة بالإضافي بلحاظ ماذا؟ قلنا بلحاظ أمرين، يمكن أن يكون بلحاظ ما عرف، ونقلنا عن العامة هذا القول بأنه في السنة مرة، فالإمام يقول لا في الشهر مرة ممكن، فحصر إضافي. لو سلمنا أنه حصر فليس حصر مطلق حتى يتم الاستدلال به، وإنما بالإضافة بلحاظ من قال بأنه في السنة مرة العمرة، الإمام قال لا في الشهر عمرة، يعني يعني ممكن أن يكون في الشهر عمرة، فلا تدل على المنع من الإتيان بعمرتين في شهر واحد. وقلنا أن من الشواهد على ذلك استشهاد الإمام في أغلب روايات هذا القول بقول علي عليه السلام، كل ما يسأل يقول قال علي في لكل شهر عمرة، ورد في كتاب علي لكل شهر عمرة. وكان يريد يقولهم أيها الناس اللي تمنعون تقولون في السنة عمرة، ألستم ترون في كتبكم أن عليا كان يقول لكل شهر عمرة؟ هذا كلهم فيهم العام رووه ذلك. ويشهد لذلك أيضا هذا الشاهد ربما لم نتطرق له، ربما يشهد لذلك أيضا وقوعها في سياق صحيحة معاوية بن عمار التي ليست في هذا الباب الذي بين أيديكم، يعني ما يعني أتيت بروايات المسألة وإنما بالباب كله حتى لا نظل نقطع. صحيحة معاوية بن عمار هذه موجودة في وسائل الشيعة كتاب الحج أبواب أقسام الحج باب 4 حديث 18. صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع، أي قسم من أقسام الحج أدي؟ حج تمتع أم قران أم إفراد؟ وأنا اعتمرت في رجب. قال عليه السلام في كل فضل وكل حسن. قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال إن علي عليه السلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل. محل الشاهد شنو اللي استفدت أنا من هذه الرواية؟ وأحب أن أجعل الشاهد هنا كأن هذا السائل الذي معاوية بن عمار يعلم أن المفروض على كل مسلم عمرة وحج إن استطاع، فيقول يا ابن رسول الله أنا العمرة الواجبة علي أديتها عمرة مفردة في رجب، فلما أجى فبقى واجب في ذمتي فقط حج، والآن أبدأ أروح للحج، فهل علي أن أفرد الحج باعتبار أن العمرة الواجبة قد أديتها بعد ما يجب علي عمرة التمتع، بس أجب حج إفراد لإبراء ذمتي من الحج الواجب؟ ولما سمعت هكذا بالنيابة عنه، لما سمعت أنه لا تصح عمرتان في السنة، فأستطيع أن أأتي بحج تمتع لأن فيه عمرة ثانية وأنا كنت في رجب قد اعتمرت، وفي غنى أنا عن هذه العمرة التمتع لأن جبت عمرة مفردة في ذلك. فلاحظ الارتكاز إذن في ذهني معاوية بن عمار، هذا وجه السؤال. ولا ليش يسأل معاوية بن عمار يقول إن اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فهل أحج حج قران لو إفراد لو تمتع؟ فمرتكز في ذينا على أنه ما يصير يعتمر عمرتين في السنة، وقد اعتمرت هالسنة في رجب أقدر أحج حق؟ فالإمام عليه يقول للتمتع فإنه أفضل، لأن لكل شهر عمره ديك في رجب راحت، مو بس مو في السنة مرة كما مرتكز في ذينك حتى تتصور أن ممنوع أن تأتي بحج تمتع، لا ائتي بحج تمتع. هذا إذن شاهد على الحصر الإضافي الذي ذكرناه بالمعنى الأول، وقلنا ملخص أن لكل شهر عمرة تستطيع أن تأتي بكل شهر عمرة، فهذا الذي في ذهنك أنه لا تشرع عمرتان في سنة ليس صحيحا هذا. فإذا هذا القول هو حصر إضافي بلحاظ من توهم أن ما تشرع إلا عمرة في السنة، يقول له لا لكل شهر عمرة. هذا إذا أيضا الشاهد على هذا المعنى. وطبعا روايات عديدة من هذا القبيل، يعني من القبيل صحيحة معاوية بن عمار في باب الذي ذكرنا، توجد صحيحة للحلبي أيضا، ماكو حاجة أن نستمر بها ليست محل بحثنا، شاهد احنا أخذنا منها. الاحتمال الثاني للحصر الإضافي ماذا الآن؟ احنا وين وصلنا الآن؟ في المناقشة الثانية للقول الثاني، أنه حتى لو سلمنا أنه حصر فإنه حصر إضافي. راح تسألني حصر إضافي بلحاظ ماذا؟ أقول لك إما بلحاظ من توهم أن العمرة لا تشرع إلا في السنة مرة، فالإمام يقول له لا لكل شهر عمرة ممكن، فما تدل على نفي الأقل من ذلك. والاحتمال الثاني مقابل من وقت للعمرة مواقيت، أن العمرة مو جائزة في كل يوم من أيام السنة، لا تشرع العمرة في كذا زمان وفي كذا زمان وفي كذا زمان. فالإمام عليه السلام يقول له لا، كل شهر ممكن العمرة به، ماكو مواعيد محددة أو فد أوقات يمنع فيها الاعتمار، لا، في كل شهر تستطيع أن تأتي بالعمرة. فهذا اللحاظ الثاني للحصر الإضافي. وهذا طبعا شنو شاهدنا على ذلك، أن يوجد قول عند العامة أن العمرة تكره أو ربما لا تشرع، بغض النظر، ونقلنا أنكم النص رواية عن عائشة ونقلها العلامة في التذكرة أن العمرة لا تستحب في يوم النحر وعرفة وأيام التشريق. فالإمام قال لكل شهر عمرة، أي في كل أشهر السنة ممكن العمرة، لا يوجد زمان لا تستحب فيه العمرة. وشاهدنا على ذلك قلنا موثقة إسحاق بن عمار التي بالمجموعة الأمامكم، مع زبد رقمها المهم، إسحاق موثقة إسحاق بن عمار التي يقول فيها السنة 12 شهرا لكل شهر عمرة، يعني على طول السنة 12 تقدر تعتمر، ماكو وقت بتكره العمرة في مقابل من كرهها من القوم في أوقات محددة. فإذن هذا اللحاظ الثاني للحصر الإضافي، على أنه يمكن أن يكون حصرا إضافيا بلحاظ من وقتها بمواقيت. وأيضا يبدو هذا المعنى يعني أيضا موجود في أذهان الأصحاب، لأن توجد صحيحة لعلي بن جعفر يمكن بنفس الباب، باب 6 حديث 11، نفس الباب اللي عندكم، شوف صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن العمرة متى هي، هذا في ذهن إذن توجد أيام يقال أنها تكره العمرة فيها، فماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال يعتمر فيما أحب من الشهور، ماكو زمان تكره به العمرة، العمرة مستحبة في كل زمان من الأزمنة. هذا أيضا شاهد آخر. هذا انتهينا إذن من إعادة ملخصة مع تذكير بالشواهد على المناقشتين الأولى والثانية. المناقشة الأولى أنه لا دلالة في هذه الروايات على الاشتراط الفاصل الزماني والحصر والتحديد، والمناقشة الثانية لو سلمنا أنها تدل على الحصر فإنه حصر إضافي وليس مطلقا حتى يمنع من الإتيان بعمرتين في الشهر الواحد. المناقشة الثالثة قلت فيها أنه يمكن ادعاء، وإحنا تعودنا أنه في الكلمات التي تكون جديدة ونقرأها عليكم ثم نشرح. المناقشة الثالثة يمكن ادعاء أن الروايات غير ناظرة إلى المسألة محل البحث، لا يمهى ولا تتعلق بها أبدا، فضلا عن نجي نناقش يستفاد منها هذا المعنى أو لا يستفاد، أجنبية عن محل البحث، فضلا عن استفادة المعنى الذي ذكروه. ونحتمل أن المراد من قوله عليه السلام لكل شهر عمرة يريد به اللازم، لازم العمرة وهو الإحرام، لكن بلسان ذكر الملزوم وهي العمرة على نحو الكناية كما تعلمون. فيكون معنى قوله عليه السلام لكل شهر عمرة أي لكل شهر إحرام، لكن ذكر العمرة باعتبار لازم العمرة أن تحرم، فذكر الملزوم وهو يريد اللازم، لأن لازم العمرة أن تحرم. فقوله عليه السلام لكل شهر عمرة أي لكل شهر إحرام، أي أنك إذا أحرمت لدخول مكة باعتبار لا يجوز دخول مكة إلا محرمة إلا من استثني، فإذا أحرمت ودخلت مكة فذلك الإحرام يجزئك شهر للخروج والدخول إلى مكة. إذا خرج الشهر الذي أحرمت فيه وجب عليك أن تحرم من جديد لدخول مكة. فلكل شهر عمرة أجنبية عن هذا الذي قالوه تماما، فضلا عن نجي نناقش هل يستفاد هذا أو لا يستفاد. قوله عليه السلام لكل شهر عمرة أي لكل شهر إحرام، بمعنى أن الإحرام الذي تحرمه لدخول مكة يكفيك شهرا كاملا تدخل وتخرج من مكة بلا إحرام، فإذا دخل شهر جديد وجب عليك إحرام جديد لدخول مكة، وهذا حكم مسلم كما تعلمون. فإذا هذه المناقشة الثالثة تخرج ذن الروايات عن أصل محل البحث وتجعلها في مقام آخر. وأيضا عندي شاهد على ذلك، وقلت فيه، وربما يشهد لذلك وقوع هذه الفقرة في سياق هذا الحكم، حكم الدخول والخروج من مكة، في موثقة إسحاق بن عمار، لكن ليست في الباب الذي عندكم، في باب آخر في أبواب أقسام الحج، باب 22 حديث 8. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، مكة يؤدي عمرة التمتع ويحل من إحرامه، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن. قال عليه السلام: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة. فوين وقعت في سياق من لكل شهر عمرة؟ بقضية أن الإحرام يجزئك لمدة شهر، فإن كان خروجك ودخولك في نفس الشهر الذي أحرمت فيه خلاص ما تحتاج إلى إحرام جديد، أخرج محلا وادخل محلا، لأن لكل شهر عمرة، يعني لكل شهر إحرام يجزئك لدخول وخروج مكة. فيمكن أن يكون هذا المعنى المراد لكل شهر عمرة، لكل شهر إحرام، لكن هذه الكناية التي نعلمها، يذكر الملزوم ويريد اللازم، باعتبار لازم العمرة الإحرام، فبدل ما يقول لكل شهر إحرام قال لكل شهر عمرة. فلاحظ نفس الفقرة التي ولعل هذا طبعا من مشاكل تقطيع الروايات، ومن مشاكل أن نستل محل المطلوب من رواية جميعا، بس من تضعها في سياقها تشير لك يمكن لا معنى آخر. فسدن الروايات الموجودة فيها لكل شهر عمره لكل احتمال مقتطعة من بعض هذه الروايات، بس من تضعها في سياقها الآن شفتها. الإمام عليه السلام يقول لي يصير واحد ورا ما يخلص عمر التمتع يخرج إلى ذات عرق، لأنه خارج الحرم، يعني يكون يدخل الهن بإحرام. قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر، يعني بعمرة يعني بإحرام، طبعا والإحرام يكون وراء عمرة، لأن الإحرام لا يحل منه إلا بعمرة، هذا بالتأكيد قلنا لازم وملزوم. يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، والتعليل ماذا عليه السلام؟ قال: لكل، لأن لكل شهر عمرة، يعني لكل شهر إحرام، فأنت إذا دخلت في غير الشهر الذي أحرمت فيه لابد أن تحرم من جديد. فهذا إذن المعنى الثالث أو المناقشة الثالثة، بأن هذه الروايات أجنبية عن المقام، وإنما هي مقتطعة من سياق، والسياق يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. أي هذا يتعلق بقضية التمتع، يعني نحن نتحدث عن مطلبنا وهو مرتهم بالحج، هذا طبعا المتمتع قلنا لازم ترتبط عمرته بحجه، هذا مطلب آخر. أنا أريد الآن أخذ من الرواية هذا،
ما يكون قرين على إرادة نفس العمرة وليس الإحرام،
وهو كذلك هو هذا، أنه هاي العمرة الثانية هي ستكون عمرة تمتعه باعتبار هي عمرة المرتبطة بالحج، لكن نحن نريد أن محل الشاهد. زين، فقلنا إذن أنه المناقشة الثالثة أنه يحتمل أن المسألة ناظرة إلى أن على الأقل في هذه الموثقة الآن، وطبعا في الرواية التي قرأناها قبل قليل عن صحيحة معاوية بن عمار أيضا فقرة واقعة ضمن سياق، ورأيتم أننا استشهدنا بها قبل قليل لما قرأنا صحيحة معاوية بن عمار، وهي في أبواب أقسام الحج باب 4 حديث 18. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة، أعيدها حتى نشوف أن التقطيع في كل مورد لها يمكن أن تستفيد معنا، وبالتالي لا ينحصر الأمر بالمعنى الذي ذكره. الآن في موثقة إسحاق بن عمار فهمنا على أنه يمكن أن يراد بها الإحرام، وفي صحيحة معاوية بن عمار قرأناها قبل قليل واستفدنا بها معنى معينة، نعيدها ونشوف أيضا فقرة واقعة ضمنها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة: إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج، فأسوق الهادي أو أفرد الحاج أو أتمتع، قال في كل فضل وكل حسن. قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال أن علي عليه السلام كان يقول لكل شهر أمره. هناك افتهمنا منه، ولاحظ الفقرة إذن واقعة من سياق، فمن خلال وقوعها في سياق صحيحة معاوية بن عمار استفدنا الحصر الإضافي، وقلنا أن الإمام يجاوب ارتكاز في ذهن السائل، السائل مرتكز في ذهن أن هذا ما يصير يعتمر مرتين في السنة، فيقول لي ابن رسول أنا اعتمرت في رجب، أقدر أجيب حج تمتع اللي يتضمن عمر التمتع، راح يصير عمرتين عندي في السنة. هذا إشكال السائل اللي جاي يسأل الإمام عنه. فالإمام قال له ما قرأته وسمعته هل يقول لي كل شهر؟ لا، ممكن تأتي بحج التمتع. فإذا نشوف وقوع هاي الفقرة في سياق إسحاق بن عمار فهمنا معنى، وقوعها في سياق صحة معنى فهمنا معنى، وكلا المعنيين ما لهن علاقة بالاستدلال الذي ذكروه، وهو أنه معنى يشترط فصل زماني وجود شهر بين عمرتين، ما له علاقة بالمطلوب. فذني روايتين طبعا ما موجودة بالباب كما رأيتم، الباب أمامكم أبواب، لا ذني موجودة بأبواب أقسام الحج طبعا، لكن استفدنا منها كثير. فلما جئنا بها إلى هنا للاستدلال أطلقت رؤية أوسع. إذن هذا هو المناقشة، هذه المناقشة الثالثة، بأن هذه الروايات، هذه الفقرة التي تستدل بها في كثير من هي مقتطعة من روايات أخرى، ولما قرأناها في سياقها فهمناها أنها ليست بصدد المعنى الذي ذكره، وإنما معنى لكل شهر عمره، لكل شهر إحرام، مو يعني هذا. خلص المناقشة الثالثة إذن لهذا القول اللي اللحبي شوية، لأن هو اللي مرتكز في أذهانكم، وأي منكم في الإرشاد الديني لما يسأل بالتأكيد يجيب بهذا الجواب، فردنا نعالجها بشيء شوي أكثر من الموارد الأخرى اللحبي كما يقال يعني. المناقشة الرابعة إذن على هذا القول، النقض على هذا القول بما دل على إمكان الإتيان بالعمرة المفردة وعمرة التمتع في شهر واحد وهما عمرتان. هذا ملخص المناقشة. هؤلاء الذين يقولون بالفصل شهر بين عمرتين هم يلتزمون بأن الحاج حج التمتع يستطيع أن انتهى من حجه من مناسك منها، يستطيع أن يذهب إلى أدنى الحل ويحرم ويدخل بعمرة مفردة، مو صحيح؟ ما عندهم مانع. فإذا يمكن أن تقع عمرتان في شهر واحد، عمرة التمتع التي دخل بها مكة، وهذه العمرة المفردة التي في شهر ذي الحجة. هذا نفترض ودخل مكة في ذي الحجة لعمرة التمتع، صح؟ والروايات لا إطلاق ما حددوا، فأليست هذه عمرتان في شهر واحد؟ هذا نقض عليهم. طبعا ستجيبون بالتأكيد، لأن أنتم فضلاء ومسائل الحج حاضرة في أذهانكم، بأن الذين قالوا لا تصح عمرتان في شهر واحد يقصدون عمرتان مفردتان، ما لم يستشكلوا على أنه تكون عمرة تمتع وعمرة مفردة في شهر واحد، لم يستشكلوا على ذلك. فهذا فرض النقض مالتك لا يأتي عليه، لأنهم لم يتوقفوا عن صحة الإتيان بعمرتين، عمرة مفردة وعمرة تمتع في شهر واحد، وهم قالوا أنه يمكن عمرتان من نوعين مختلفين، عمرة مفردة وتمتع في شهر، ويمكن عمرتان واحدة عن نفسه واحدة عن غيره، ويمكن عمرتان كل واحدة عن واحد، إنما اشترطوا الفصل بشهر إذا كانت العمرتين مفردتين وعن نفس الشخص. فإذا هذا النقض مالتك لا يأتي، مو ستنقضون علينا بالتأكيد، ما تغيب عنكم. فإذا عرفنا الآن النقض، حتى قبل أن نشوف هالإشكال، هل دفع مالتهم يأتي أو لا. المناقشة الرابعة عليهم مناقشة نقضية، أنتم تقولون يجب الفصل بين عمرتين بشهر، أنقض عليكم، ألستم تجوزون عمرة مفردة في نفس شهر ذي الحجة الذي تمتع فيه؟ هذه عمرتان في شهر واحد، نقض عليكم. قلتم لا، هذا ما يأتي علينا، لأن نحن لم نمنع من الإتيان بعمرة مفردة وعمرة تمتع في شهر واحد. الذي سيرد علي بهذا الكلام، خلنا أخذ كلام السيد الخوئي قدس سره، هو خلي يرد علي حتى يكون كلام مقنن علميا ونشوف. قال سيد الخوي قدس سره جعلته ردا على هذا النقد: الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع. هذا النقد رد: فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذا يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، فإن الروايات المانعة عن إتيان العمرتين ناظرة إلى تكرار العمرة المفردة في شهر واحد، فإن قوله عليه السلام يعتمر لكل شهر عمرة في موثق إسحاق منصرف إلى العمرة المفردة ولا يشمل عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا يجوز الإتيان بها إلا في أشهر الحج ولا تشرع إلا مرة واحدة في السنة. فسيد الخوي طبعا جاهز لكي يرد علي هذا النقض بهذا الكلام، أنه لا يأتي علينا هذا النقض، لأننا لا نمنع من الإتيان، ونقول أن هذا الذي استدللنا به على أن عمرة في كل شهر يعتمر في كل شهر عمرة ولكل شهر عمرة، هذا منصرف إلى عمرة المفردة. فإذا نسا خركز هنا، نحن استدللنا بقولهم لكل شهر عمرة، نحن تمسكنا بإطلاق لكل شهر عمرة مطلقة سواء كانت عمرة التمتع أو مفردة، نحن تمسكنا بالإطلاق. فأنتم القائلون بالجواز أنه ماكو مانع بعمرة مفردة وتمتع في شهر واحد، عليكم أن تبينوا لنا ما الذي قيد هذا الإطلاق لكل شهر عمرة مطلقة سواء كانت عمرة التمتع أو عمرة، فلماذا جوزتم عمرتين تمتع ومفردة في شهر واحد؟ كن تجاوبني لماذا قيدت هذا الإطلاق؟ جد قرب يعني الكلام، صح؟ أنا تمسكت بالإطلاق. فالسيد الخوئي يظهر من كلامه وجود مقيدين. شوف ماذا قال: فإن قوله عليه السلام يعتمر لكل شهر عمرة منصرف، هذا هو المقيد الأول، الانصراف، هذا لكل شهر عمرة منصرف إلى العمرة المنفردة، فهذا المقيد الأول، منصرف إلى العمرة المفردة ولا يشمل عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا يجوز الإتيان بها إلا في أشهر الحج. هذا وجه الانصراف. أو تجعل مقيد ثاني، قرينة ثانية على التقييد، أنت تقول لكل شهر عمرة، زين عمرة التمتع يمكن الإتيان بها في غير أشهر الحج؟ ما يمكن، فإذا هذا ما يشمل عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع ما يمكن الإتيان بها بكل شهر، فقط في أشهر الحج. فإذا لكل شهر عمرة ما تشمل عمرة التمتع، وإنما يخاص بالعمرة المفردة، إما للانصراف، لانصرافها إلى عمرة المفردة، وإما لأنها غير قابلة للانطباق على عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع ما يمكن الإتيان بها بكل شهر، فقط في أشهر الحج. هذا إذن المقيد الذي يقوله السيد الخوي قدس سره، واعتبرناه ردا علينا، لأن هذا النقد ما موجود في كلمات الأصحاب طبعا، ولا التفصيل كل هذا الذي ذكرنا من هذه الوجوه وهذه المناقشات. فإذن هذا هو رده على النقض، بأنك نقضت علينا بالتمسك بإطلاق لكل شهر عمره، وقلت أنه شامل للتمتع والمفردة، فكيف صحت عمرة مفردة وتمتع في شهر واحد؟ فنقض علينا، رد علينا بأن هذا الإطلاق مقيد. لكن كما ترى، هل يتم هذان المقيدان؟ أما المقيد الأول وهو الانصراف، لو تم سعنا ما ندري هل يوجد هذا انصراف، بس لو تم هذا الانصراف فإن الانصراف لا يصلح للتقييد، وهذا أعتقد من مسلم عنده وعندكم، فالانصراف لا يصلح للتقييد. والقرينة الثانية قوله لكل شهر عمره، أنه غير قابل للانطباق على عمرة التمتع، لأنه لا يمكن الإتيان بها في كل شهر، هذا مردود عليه. لماذا؟ لأن لكل شهر عمره. لم نقل بأن فيها إلزام بأن تأتي بكل شهر عمره حتى تقول أنه ما يمكن الإتيان في غير أشهر الحج بعمرة التمتع. أنا أقول لكل شهر عمره، أي يمكن الإتيان بكل شهر بعمره، سواء كانت هذه العمرة عمرة التمتع أو عمرة مفردة. لو كنا نلتزم بأن قوله عليه السلام لكل شهر عمره أي يجب الإتيان بكل شهر عمره، لقلت هذا ما يصح، لأن عمرة التمتع ما يمكن الإتيان بها في غير، احنا ما قلنا هذا. هذا إذن يحتاج أكيد إلى تأمل ودقة منكم حتى تفهموا هذا الرد الثاني على المقيد الثاني للسيد الخوي قدس سره. إذن خل أقرأ لكم الرد حتى ربما ذا كتبت ويكون أكثر تركيز منكم. إذن عرفنا الآن جواب السيد الخوي علينا على النقض مالتنا، الآن نرد على السيد الخوي اللي هو راح يصير تركيز رد السيد الخوي، بأنك إنما نقضت علي لأنك تمسكت بإطلاق لكل شهر عمره، وقلت أتمسك بإطلاق لكل شهر عمره، يعني سواء كانت عمرة التمتع أو عمرة مفردة، فقلت إذن كيف صحت عمرة مفردة وعمرة التمتع في شهر ذي الحجة؟ أنا أقول لك لا، هذا الإطلاق لا يجوز لك أن تتمسك به لكل شهر عمره خاصة بعمرة التمتع. قلت لك ما الذي قيد هذا الإطلاق والمفروض لكل شهر عمره عمرة مطلقة فيه؟ أخرجنا من كلام سيد الخوي مقيدين، الانصراف والمعنى الذي ذكره، فلذلك أجبنا عليه. قلت الانصراف لو سلمنا به وهو غير واضح طبعا لا يصلح للتقييد، وهذا معروف في علم الأصول من احتاجه، وإن قوله عليه السلام لكل شهر عمره ليس على نحو العموم الاستغراقي، أي لزوم الإتيان بها في كل شهر حتى تخرج عمرة التمتع لعدم إمكان الإتيان بها في غير أشهر الحج، بل يفهم منه الإمكان على نحو العموم البدلي، أي إمكان الإتيان بعمرة في الجملة في كل شهر، فيمكن أن تكون هذه العمرة عمرة تمتع أو عمرة مفردة. لذلك الوظيفة المسنونة المرسومة اللي قلنا لكل شهر عمرة يمكن أن يأتي الشخص بها في شهر ذي القعدة مثلا تكون عمرة مفردة، وفي شهر ذي الحجة يأتي بعمرة تمتع مع الحج، فيصدق عليه أنه قد أتى بكل شهر عمرة، ويكون مصداقا لمن أدى هذه الوظيفة المرسومة لكل شهر، لأن المطلوب منه في الجملة لكل شهر عمرة، سواء كانت عمرة مفردة عمرة التمتع. هذا الذي نفهمه، نحن لم نقل يجب عليك أن تأتي بكل شهر عمرة حتى يقول السيد الخوي أنه زين مو أشهر الحج غير أشهر الحج لا يمكن الإتيان بها بعمرة تمتع، فعلا هذا لا يكون. نحن ما قلنا ذلك، قلنا يشرع في كل شهر أو المسنون في كل شهر عمرة، سواء كانت هذه العمرة عمرة التمتع أو عمرة مفردة. فإذا هذا الدفاع اللي أخذناه من كلماتهم ضد هذا النقض لم يتم، وعليه فهذا النقض في المناقشة الرابعة باقي عليهم، وملخصه هذا. إذن المناقشة الرابعة أنكم قلتم لكل شهر عمرة، أي لا تشرع العمرة إلا في الشهر مرة، نقضنا عليكم أنكم تجوزون عمرتين في شهر واحد، في شهر ذي الحج عمرة تمتع وعمرة مفردة، زين؟ فنتمسك بإطلاق لكل شهر عمرة، ونقول هذا نقض عليكم. أجابوا بإطلاق هذا التقييد، بتقييد هذا الإطلاق، لكنه لم يتم كما رأينا. إذن الآن انتهت هذه المناقشات الأربعة في على هذا القول. الآن جاء العلامة الحلي قدس سره بتتميم للاستدلال، هو ماذا كان استدلالهم بالروايات، لكن العلامة الحلي قدس سره في المختلف جاء بسميناه نحن تتميم، أو قل جاء بشاهدين من مسألتين أخريين من أبواب أخرى، لكنه جعلهما شاهدا على هذا الحكم، وهو أنه لكل شهر عمرة، ويجب الفصل بين العمرتين بشهر. قال في الشاهدين العلامة قدس سره في المختلف: واستجودهما صاحب الحدائق نقلهما على العلامة وقال وهو جيد، وصاحب الجواهر أيضا نقلهما وجعلهما مؤيدين لهذا الحكم. لكن الأصل، يعني أول مصدر قرأت في هذين الشاهدين، هو المختلف للعلامة. قال: إن أصحابنا رحمهم الله نصوا على أن المفسد للعمرة يجب عليه الكفارة وقضاؤها في الشهر الداخل، ولو كان كل وقت صالحا للعمرة لما انتظر في القضاء الشهر الداخل. هذا الشاهد الأول. مسألة أخرى، لكن يقول تصلح شاهدا وداعما ومقويا للاستدلال بالروايات على هذا الحكم. ما هو المقوي الأول؟ جرعة المقوية الأولى. قال: عندنا مسألة تقول من أفسد عمرته وجب عليه أن ينتظر الشهر، يخرج هذا الشهر، ينتظر الشهر الجاي ثم يقضي تلك العمرة، يعني يأتي بعمرة أخرى. فلولا أنه لا تصح عمرتان في شهر واحد لكان ماكو معنى لانتظار الشهر المقبل. خل الإمام يقول له رأسا ائتي بعمرة، خلص هاي العمرة فسدت، ائتي بعمرة أخرى. فلماذا الإمام قال انتظر؟ هذا الشاهد. فمعنى إذن لا تصح عمرتان في شهر واحد. هذا العلامة الحلي قدس سر يقول في المختلف. أخرجنا الروايات الدالة على ذلك، مجموعة منها حتى تكون بعد بشكل كامل الشاهد واضح لكم. صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا موجود في أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام، من الوسائل طبعا، أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام باب 12 حديث 2. صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، وتوجد غيرها طبعا لكن نأخذ واحدة حتى نوضح محل الشاهد. عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. قال عليه السلام: أفسد عمرته وعليه بدن كفارة بدن، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهله. هو شوف من العراق له ميقات، من مصر له ميقات، فيحرم منه ويعتمر. هاي إذن رواية من اللي أرادها العلامة في الحكم. زين، فيقول العلامة: إذن هذا الذي أفسد عمرته بجماع قبل أن يسعى، قبل أن يأتي بالسعي، عليه كفارة بدنة، وبعد وعليها أن يأتي بعمرة أخرى، لكن متى؟ يقول ينتظر يدخل عليه شهر جديد. زين، فإذا كانت تصلح عمرتان في شهر واحد، فليش الإمام طلب منه الانتظار إلى أن يدخل عليه الشهر؟ هذا المقوي الأول إذن الذي أضافه العلامة الحلي قدس سر. نرجع بعد الكلام العلامة نشوف المقوي الثاني. قال: وأيضا حكموا على الخارج من مكة بعد الاعتمار بأنه إذا دخل مكة في ذلك الشهر اجتزأ بعمرته، ولو دخل في غيره وجب عليه عمرة أخرى ويتمتع بالأخيرة، وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين. هذا لم يقرب لنا الاستدلال، ذاك قرب الاستدلال، هذا لم يقربه، لمجرد يبدو المشابهة بقضية الشهر. يعني سنستمر طبعا في مناقشة هذا المقوي الثاني. إذن المقوي الثاني الذي أمد العلامة الحلي القائلين بهذا القول ونصرهم بهذين الدليلين هو هذا: أنه شخص إذا دخل مكة في شهر واعتمر خلص اجتزأ بعمرته، لكنه لو دخل في غيره وجب عليه أن يحرم ويأتي بعمرة أخرى. فهذا معناه إذن أن لكل شهر عمرة، هكذا وقلنا أن العلامة الحلي قال هذا الكلام في المختلف، واستجوده صاحب الحدائق وأيد به صاحب الجواهر قدس سره. من الروايات أيضا نقرأ الحكم الثاني من الروايات، موثقة إسحاق بن عمار قرأناها قبل قليل اللي فيها هذا المعنى، وأيضا صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي من روايات على الشاهد الثاني. نقرأ على كل شاهد رواية حتى يكون واضح المعنى. صحيحة حماد، وهذه أين موجودة؟ موجودة في الوسائل أبواب أقسام الحج باب 22 حديث 6. صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل محرما للحج ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ثم إلى عرفة. قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ما طبق هاي أحرم للحج، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام، خرج محلا من مكة بعد أن أدى عمرة التمتع. قال عليه السلام: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعة؟ يا هو راح تكون عمرة التمتع مالته الأولى أم هاي الثانية؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: إلى آخره. إذن هذا هو الشاهد الثاني، بأنه من قضى عمرة التمتع وخرج من مكة خرج محلا، لكن هل يدخل محرما أم لا؟ إن كان في نفس الشهر دخل محلا لأنه يكفيه الإحرام شهر، وإن في غير شهر يدخل محرما بإحرام، مفروض يخرج محرما بإحرام الحج، بس إذا خرج محلا يدخل بعمرة جديدة تكون هي عمرة التمتع له. هذا إذن الشاهد الثاني والمقوي الثاني الذي ورد في كلمات العلامة في المختلف. ورد الشاهد للعلامة المختلف، هو ليس استوى زمان معاصر حتى ما لحقنا على الردود عليه، لا أخو، طبعا علامة موجودين أساطين وراء وأصحاب الأقوال الأخرى وردوا عليه، وملخص ردهم عليه ماذا؟ بأن هذان حكمان تعبديان خاصان بموردهما، ولا علاقة لهما بالمسألة محل البحث. شنو الدليل سواء بالشاهد الأول أو بالشاهد الثاني؟ شنو الدليل على أن الإمام عليه السلام إنما أجل بالشاهد الأول الذي أفسد عمرته، إنما أجله للشهر المقبل لئلا تصح عمرتان في شهر واحد؟ يمكن هو حكم المسألة هيك، ويمكن أن يكون عقوبة له مثلا قال أبقى إلى الشهر الآخر أو أي احتمال آخر. يعني شنو الدليل على أنه هذا التأجيل للشهر الجاي هو لأنه هذا لا يصح منه عمرته؟ وكذلك الشاهد الثاني، شنو الدليل على ما نحن فيه؟ خرج محلا إن كان في الشهر الذي دخل محلا، وإن كان في الشهر غير الشهر الذي عرمه دخل محرما. فإذا ملخص ردهم، قلنا المسألة ما دام العلامة صادرة فما شاء الله تلقى الردود عليها كثيرة، وهذا ملخصها. طبعا ملخصها أن هذان حكمان تعبديان خاصان بموردهما، ولا يمكن الاستفادة منهما بشيء في المسألة التي نحن فيها، خصوصا طبعا نستطيع أن ندعمهم بشيء، وهو أنه في الشاهد الأول لما الإمام عليه السلام ماذا ألزمه لهذا الرجل؟ أن يذهب إلى الميقات، وإلا لو كانت قضية لكل شهر عمره وهو في مكة، اللي في مكة من يعتمر؟ من أدنى الحل، من أدنى الحل ويعتمر، لماذا ألزمه بأن يخرج إلى الميقات الذي جاء منه هو شو من أهلي يا بلاد؟ فيحتمل إذا المسألة فعلا خاصة بموردها أو عقوبة أو أي شيء آخر، ولا لو كانت مسألة لكل شهر عمرة، وهو في مكة هذا الرجل يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بالعمرة. فإذا هذا الذي قالوه يمكن فعلا الرد به على هذين الشاهدين اللذين ذكرهما العلامة، لكن نحن عندنا شيء نضيفه. طبعا هذا الرد قالوه، لكن نحن نضيف شيئا، أنه يوجد أمر له مدخلية في تمام الاستدلال، وهذا لم يبينوه، مع أنه لابد أن يتم قبل أن يستدل بهذين الشاهدين، بغض النظر عن هذا الرد الذي قاله الأصحاب قدس الله أرواحهم. لكن طبعا الوقت بعد يبدو انتهى، نؤجل إلى هذين لكل شاهد قبل أن يستشهد به العلامة لابد أن يتممه بشيء قبل أن يستدل به. فهل هذا المتمم للاستدلال موجود أو لا؟ علينا أن نحقق فيه. فإذا لم يتم هذا الشيء فإذن هذا لا يصلح الشاهد للاستدلال، بغض النظر طبعا عن ما قيل، لأنه قد يكون هذا الخلاف مبنائي. مثلا أنت تقول ذني حكما تعبديا خاصا بموردهما، والآخر يقول لك لا أنا أشوف أن من شاهن الحكم الذي نحن فيه، قد يصير رد وبدل، يقول لك إذا صار مسألة مبنائية. لا، أكو أمر ما بينوه، يجب أن يبينوه. هذين الشاهدين ما يصلح الاستدلال بهما إلا بعد أن يتمما بشيء. فهل هذا الشيء موجود أو لا؟ إن شاء الله تعالى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.